نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 16 والعدد 12. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ أحباء المستمعين في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 12. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. لقد ذكرنا أحباء المستمعين في الحلقة السابقة أن نهر الفرات هو الحد الفاصل بين الشرق والغرب، لذلك كان نهر الفرات يسمى قديما الفاصل العظيم. وبالرغم من عظمة نهر الفرات الكبير، فإننا نقرأ هنا أن الملاك السادس سكب جامه على نهر الفرات فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. والحقيقة هي أن الكتاب المقدس لا يخبرنا كيف سيقوم الله بتنشيف نهر الفرات، فقد يكون ذلك نتيجة اشتداد حرارة أشعة الشمس 7 أضعاف، أو ربما بسبب انقطاع المطر مدة طويلة. ولكن من الواضح أن نهر الفرات سيجف معجزيا، فما دام هو الذي يفصل الشرق عن الغرب، لابد من إزالة هذا العائق من أجل السماح للجيوش القادمة من الشرق أن تعبر إلى الموقع الذي ستجري فيه معركة هرمجدون. وسوف نقرأ بعد قليل كيف أن الله سيجمع أمم العالم معا من أجل هذه المعركة الأخيرة. ونقرأ في سفر دانيال عن ضد المسيح وعن سيادته على الأمم الغربية وعلى تحركه باتجاه القارة الإفريقية، فسوف تتوجه جيوشه إلى إفريقيا لاحتلال هذه القارة العظيمة ونهب مواردها الطبيعية وخيراتها. وبعد مروره بمصر مع جيوشه واتجاهه نحو إثيوبيا أي الحبشة، فإنه يسمع أن جيشا هائلا قادما عليه من الشرق ومن الشمال. فنحن نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 11 والعدد 44: وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال. حينئذ سيتوقف عن الزحف نحو إثيوبيا ويأمر جيوشه بالرجوع لمواجهة الجيوش القادمة ضده من الشمال والشرق، وسوف تلتقي جميع هذه الجيوش في سهل مجده، حيث سيجمع الله الأمم معا لخوض هذه المعركة النهائية الفاصلة. والآن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 13: ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب 3 أرواح نجسة شبه ضفادع، نجد هنا مستمعية مرة أخرى الثالوث الأنجس، التنين والوحش والنبي الكذاب. وسوف تخرج من فم التنين والوحش والنبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع. ويقول مفسرون إن سبب تشبيه تلك الأرواح النجسة بالضفادع هو أن الضفادع تعيش في المستنقعات والطين، لذلك فهي تمثل الأرواح النجسة الخارجة على ملوك العالم الذين يعيشون في مستنقع الخطية وأوحال النجاسة. ولأن الضفادع تتحرك كثيرا في الظلام، فإنها ترمز أيضا إلى الأرواح النجسة التي تبغض النور. ثم نقرأ في العدد الرابع عشر: فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. هذا يعني أن هذه الأرواح الثلاثة النجسة ستهيمن على ملوك العالم لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم الذي يصفه يوحنا أنه يوم الله القادر على كل شيء. ثم نقرأ في العدد الخامس عشر: ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. من الواضح مستمعية أن الجزء الأول من هذا العدد هو جملة اعتراضية، وكنا قد رأينا جملا اعتراضية أخرى في كل الختوم والأبواق والجمات. فقد رأينا جملة اعتراضية بين الختم السادس والختم السابع، وبين البوق السادس والبوق السابع، وها نحن نجد هنا هذه الجملة الاعتراضية بين الجام السادس والجام السابع. الحقيقة هي أن هذه المعركة تفوق استيعابنا نحن البشر، فمن الصعب علينا أن نتخيل مليارات الجنود يتجمعون للقتال. وفي وسط هذا الخوف وهذا الرعب، فإن الرب يقول: ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. ولا شك أن هذه الكلمات سيكون لها تأثير مزدوج، فمن جهة ستعطي تعزية للبقية المؤمنة التي تنتظر مجيء الرب وظهوره لإنزال دينونته على أعدائهم، ومن جهة أخرى مستمعية فإن هذه الكلمات ستبعث الرعب في نفوس الأشرار. عندما نقرأ هذه الكلمات نتذكر ما قاله يسوع في الأصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى، إذ نقرأ: إن يسوع خرج ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. لا شك مستمعية أن هذه النبوءة استعصت على أذهان التلاميذ، لذلك عندما رأى التلاميذ يسوع جالسا على جبل الزيتون سألوه قائلين: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ وبعد أن أخبرهم يسوع عن علامات مجيئه ونهاية الدهر قال لهم: إنه سيكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. وهذا هو ما نقرأ عنه يا أحبائي في هذا الجزء من سفر الرؤيا ابتداء من الأصحاح السادس فصاعدا. فقد كنا وما نزال نقرأ عن فترة الضيق العظيمة التي لم يكن مثلها منذ ابتداء العالم ولن يكون. وبعد أن أخبر يسوع تلاميذه عن علامات مجيئه ونهاية الدهر قال لهم في إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين والعددين الثاني والثلاثين والثالث والثلاثين، فمن شجرة التين تعلموا المثل: متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. والحقيقة هي أن الأرض تشهد تدهورا مستمرا وتستعد أكثر فأكثر لدينونة الله، ولا أحد منا يعلم إلى متى سيحجب الله غضبه عن الأرض. ولكن الشيء المؤكد هو أن مجيء الرب يقترب كل يوم، والإنسان الحكيم هو الذي يدرك هذه الحقيقة ويكون مستعدا لمجيء الرب في أي وقت. فها هو الرب يقول: ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. فالمؤمن الحقيقي مطوب لأنه يسهر مستعدا ويحفظ نفسه من النجاسة المتفشية في هذا العالم. وكما قرأنا قبل قليل: فإن الله سيجمع جميع تلك الجيوش إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 17: ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا: قد تم. من المرجح صديقي المستمع أن هذا الصوت العظيم الذي خرج من هيكل السماء من العرش هو صوت الرب يسوع المسيح قائلا: قد تم. فقد تمت الدينونة، وقد انتهى وقت تمرد الإنسان على الله، وانتهى وقت مملكة الظلمة، وقد جاء وقت مجيء الرب لتأسيس ملكوت الله على الأرض. ولكن ما الذي سيحدث عندما يسكب الملاك السابع جامه على الهواء؟ هذا هو ما يجيب عنه العدد 18 إذ نقرأ: فحدثت أصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. إذن مستمعية، سوف تكون هناك أصوات ورعود وبروق، والأهم من ذلك هو أنه ستحدث زلزلة عظيمة لم يسبق لها مثيل طوال تاريخ البشر على الأرض. وهذا يذكرنا بما جاء في نهاية الأصحاح 12 من الرسالة إلى العبرانيين إذ نقرأ: إذن حذاري أن ترفضوا الذي يتكلم، فما دام أولئك الذين رفضوا الاستماع لمن كلمهم على هذه الأرض لم يفلتوا من العقاب قط، فكم بالأحرى لا نفلت نحن أبدا إن تحولنا عن الذي يتكلم إلينا من السماء عينها. وإذ تكلم الله قديما زلزل صوته الأرض، أما الآن فيعد قائلا: إني مرة أخرى سوف أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا. وبقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سوف يزيل كل ما ليس له أساس متين باعتباره مخلوقا، حتى لا تبقى إلا تلك الأشياء الثابتة الأساس. لذلك مستمعي، فإن يوحنا الرائي يقول هنا إن زلزلة عظيمة ستحدث، وهي زلزلة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض. ولا شك أن هذه الزلزلة ستحدث حالة من الرعب بين الناس لم يسبق لها مثيل. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 19: وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. إذن سوف تؤدي الزلزلة العظيمة إلى انقسام المدينة العظيمة إلى ثلاثة أقسام. يقول مفسرون إن هذه المدينة العظيمة هي روما، ويقول مفسرون آخرون إنها أورشليم. كذلك فإن مدن الأمم ستسقط، فبالرغم من التقدم الذي تتباهى به هذه الدول فإنها ستسقط وتزول إلى الأبد. أما بابل فإنها تشير عادة إلى النظام الديني الفاسد وإلى كل ما هو معارض لله ومسيحه. ولا شك أن الحديث هنا هو ليس عن بابل القديمة، فبابل القديمة قضي عليها بالخراب، إذ نقرأ في الأصحاح 51 من سفر إرميا: هكذا قال الرب، هأنذا أوقظ على بابل وعلى الساكنين في وسط القائمين علي ريحا مهلكة، وأرسل إلى بابل مذرين فيذرونها ويفرغون أرضها، لأنهم يكونون عليها من كل جهة في يوم الشر. فلو صعدت بابل إلى السماوات ولو حصنت علياء عزها، فمن عندي يأتي عليها الناهبون، يقول الرب، صوت صراخ من بابل وانحطام عظيم من أرض الكلدانيين، لأن الرب مخرب بابل وقد أباد منها الصوت العظيم، وقد عجت أمواجهم كمياه كثيرة وأطلق ضجيج صوتهم، لأنه جاء عليها على بابل المخرب وأخذ جبابرتها وتحطمت قسيهم، لأن الرب إله مجازات يكافئ مكافأة، وأسكر رؤساءها وحكماءها وولاتها وحكامها وأبطالها، فينامون نوما أبديا ولا يستيقظون، يقول الملك رب الجنود اسمه. هكذا قال رب الجنود، إن أسوار بابل العريضة تدمر تدميرا، وأبوابها الشامخة تحرق بالنار. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 20: وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد. يشير هذا مستمعي إلى حدوث تغييرات جذرية في الأرض، ربما بسبب تلك الزلزلة العظيمة التي قرأنا عنها قبل قليل. وأخيرا نقرأ عزيز المستمع في سفر الرؤيا الأصحاح 16 والعدد 21: وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد، لأن ضربته عظيمة جدا. لقد اختلف المفسرون في تقدير الوزنة، فهناك من يقدر وزنها بنحو 11 كيلوغرام، وهناك من قدر وزنها بنحو 25 كيلوغرام، وهناك من قدر وزنها بنحو 50 كيلوغرام. لذلك يمكنك صديقي المستمع أن تتخيل الدمار الذي سينجم عن نزول برد من السماء بهذا الوزن الهائل على الناس. وقد يخيل إلينا أن نزول هذا البرد العظيم سيجعل الناس يركعون على الأرض ويصرخون إلى الرب طلبا للغفران والرحمة. لكننا نقرأ في نهاية الأصحاح 16 من سفر الرؤيا: فجدف الناس على الله من ضربة البرد، لأن ضربته عظيمة جدا. وهذا يجعلنا نتساءل يا أحبائي، ما الذي سيحول قلب الإنسان عن الخطية؟ لقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 2 والعددين 4 و5: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. كذلك نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 3 والعددين 12 و13: انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. لذلك مستمعي، فإن الكتاب المقدس يدعونا إلى الاستعداد دائما لمجيء الرب. وقد ضرب يسوع مثل العذار العشر، فقال في إنجيل متى الأصحاح 25 من العدد الأول إلى 13: يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات، أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. ففي نصف الليل صار صراخ: هو ذا العريس مقبل، فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس، والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذار أيضا قائلات: يا سيد، يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن، إني ما أعرفكن. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. وقد قال يسوع أيضا في إنجيل متى الأصحاح 24 والعددين 42 و43: سهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. وما دمنا عزيز المستمع نعيش في الأيام الأخيرة، ينبغي لنا أن نكون مستعدين لمجيء الرب يسوع في أي وقت. وكم هو مؤسف أن نرى أناسا كثيرين غير مستعدين لمجيئه الثاني. ولكن يجب على هؤلاء أن يعلموا أن هناك مصيرين لا ثالث لهما للإنسان. فالإنسان إما أن يمضي إلى الحياة الأبدية التي أعدها الله للمؤمنين به، أو يمضي إلى العذاب الأبدي الذي أعده الله للشيطان وأعوانه. وصلاتنا لأجلك يا صديقي هي أن تعرف يسوع ربا ومخلصا لحياتك، وأن تكون مستعدا لمجيئه الثاني في أي وقت. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد قال يسوع: كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. سؤالي لك صديق المستمع هو: ماذا لو جاء يسوع اليوم؟ هل ستكون مستعدا؟ فلا أحد منا يعلم متى سيدوي الصراخ: هو ذا العريس مقبل، فاخرجوا للقائه. لذلك إذا كنت عزيز المستمع غير مستعد للقائه، فإن باب الخلاص ما يزال مفتوحا. وصلاتنا لأجلك في هذه اللحظة هي أن تقبل الخلاص الذي أعده الله لك من خلال موت يسوع المسيح لأجلك على الصليب. أما دورك أنت فيتلخص في أن تقول لله الآن بروح الصلاة: أعترف يا رب أني إنسان خاطئ وأستحق الموت، ولكني أسألك أن تسامحني وأن تغفر لي خطاياي، لا لأني أستحق الغفران في ذاتي، بل لأن يسوع مات عني ودفع أجرة خطاياي بالكامل، وأنا أقبل يسوع مخلصا لحياتي وربا على حياتي. آمين.
غيرتني من أجير لسفيري، فكني فدي من نسر مريبي. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، صرخة من الأعماق يا إلهي، امتلكني واهد نفسي واستلم قلبي ولبي يا إلهي.
ربي أنت كل شيء في حياتي، وقت ضيقي أنت تسمع صلاتي، وقت حزني أنت نبع تعزياتي. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، صرخة
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.